شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أن الخصيب صاحب مصر كان له ولد يدعى إبراهيم، ولم يكن في زمانه أحسن منه، وكان من خوف أبيه عليه لا يسمح للغلام بالخروج إلا لصلاة الجمعة. فمر إبراهيم في يوم من الأيام وهو خارج من صلاة الجمعة على رجل كبير وعنده كتب كثيرة، فنزل عن فرسه وقعد عنده وقلب الكتب وتأملها، فرأى فيها صورة امرأة تكاد أن تنطق ولم ير أحسن منها على وجه الأرض، فسلبت عقله وأذهلت لبه.
يا شيخ، بعني هذه الصورة.
هي لك يا سيدي بغير ثمن.
فدفع له 100 دينار وأخذ الكتاب الذي به الصورة وصار ينظر إليها ليله ونهاره، وتلاها عن جميع أمور الدنيا وهو متفكر في أمر المرأة، فقال في نفسه:
لو سألت بائع الكتب عن صانع هذه الصورة ربما أخبرني، فإن كانت صاحبتها في الحياة توصلت إليها، وإن كانت صورة من نسج خيال أحدهم تركت التولع بها ولا أعذب نفسي بشيء لا حقيقة له.
فلما كان يوم الجمعة مر على بائع الكتب:
يا عم، أخبرني من صنع هذه الصورة؟
يا سيدي، صنعها رجل من أهل بغداد يقال له أبو القاسم الصندلاني، في حارة تسمى حارة الكرخ، وله علامة يعرف بها وهي صورة رجل جالس وبين يديه.
فأعلمه الكتابي بعلامة أبي القاسم، ثم إن الغلام سأله:
أتعرف من المرأة التي في الصورة؟
أعذرني يا سيدي، لا أعلم من هي.
فقام الغلام من عنده ولم يعلم أحداً من أهل مملكته، ثم صلى الجمعة وعاد إلى البيت، فتناول جراباً وملأه من الجواهر والذهب، وقيمة الجواهر 80,000 دينار. ثم صبر إلى الصباح وخرج ولم يعلم به أحد. فلحق الغلام قافلة فرأى فيها رجلا بدويا:
يا عم، كم بيني وبين بغداد؟
يا ولدي، أين أنت وأين بغداد؟ إن بينك وبينها مسيرة شهرين.
يا عم، إن أوصلتني إلى بغداد أعطيك 100 دينار وهذه الفرس التي تحتي وقيمتها 1,000 دينار.
الله على ما تقول وكيل، ولكن لا تنزل في هذه الليلة إلا عندي.
فأجاب دعوته وبات عنده. فلما لاح الفجر رافقه البدوي وسار به سريعا في طريق قريب، طمعا في تلك الفرس التي وعده بها، وما زالا سائرين حتى وصل إلى حيطان بغداد.
الحمد لله على السلامة يا سيدي، هذه بغداد.
ففرح إبراهيم فرحا شديدا ونزل عن الفرس وأعطاها للبدوي هي والـ100 دينار، ثم تناول الجراب ومضى يسأل عن حارة الكرخ وعن محل التجار. فساقه القدر إلى درب فيه دار كبيرة مزركشة، حسنة التفاصيل، باهية الألوان. وفي صدر الدار باب بمصراعين له حلقة من فضة، وفي الباب مصطبتان من الرخام مفروشتان بأحسن الفرش، وفي إحداهما رجل جالس وهو مهيب حسن الصورة وعليه ثياب فاخرة، وبين يديه خمسة فتيان كأنهم أقمار. فلما رأى إبراهيم ذلك عرف العلامة التي ذكرها له الكتبي، فسلم على الرجل فرد عليه السلام ورحب به وأجلسه وسأله عن حاله.
أنا رجل غريب وأريد من إحسانك أن تنظر لي في هذا الدرب دارا لأسكن فيها.
فصاح الرجل فخرجت إليه خادمة:
خذي معك بعض الخدم واذهبوا إلى الحجرة القبلية ونظفوها وافرشوها وضعوا فيها جميع ما يحتاج من آنية وغيرها لأجل هذا الشاب الحسن الصورة.
فخرجت الخادمة وفعلت ما أمرها به، ثم أخذه الشيخ وأراه الدار.
يا سيدي، كم أجرة هذه الدار؟
يا جميل الملامح، أنا لن آخذ منك أجرة ما دمت هنا.
فشكره على ذلك، ثم إن الشيخ نادى خادمة ثانية فخرجت إليه فتاة كأنها الشمس، فطلب منها أن تحضر الشطرنج فأتت به، فلعب معه عدة مرات والغلام يغلبه في كل مرة.
أحسنت يا غلام، لقد كملت صفاتك. والله ما في بغداد من يغلبني وقد غلبتني أنت.
وبعد أن انتهوا من اللعب كانوا قد هيأوا الدار بالفراش وسائر ما يحتاج إليه، فسلمه الشيخ المفاتيح:
يا سيدي، ألا تدخل منزلي وتأكل عيشي فنتشرف بك؟
فأجاب إبراهيم دعوته ومشى معه. فلما وصلا إلى الدار وجدها حسنة جميلة مزركشة بالذهب، وفيها من جميع التصاوير ومن أنواع الفرش والأمتعة ما يعجز عن شرحه اللسان. ثم صار الشيخ يحييه وأمر بإحضار الطعام، فأتوا بمائدة من شغل صنعاء اليمن فوضعت، وأتوا بالطعام ألواناً غريبة لا يوجد أفخر منها ولا ألذ. فأكل إبراهيم حتى اكتفى، ثم غسل يديه وصار ينظر إلى الدار والفرش، ثم التفت إلى الجراب الذي كان معه فلم يرى، فقال في نفسه:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أكلت لقمة تساوي درهما أو درهمين، فذهب مني جراب فيه 30,000 دينار.
ولكنه استعان بالله ثم سكت ولم يقدر أن يتكلم. فقدم الشيخ الشطرنج مجددا فلعب إبراهيم معه فغلبه الشيخ، فأثنى عليه إبراهيم ثم ترك اللعب وقام.
ما لك يا غلام؟
أريد الجراب.
فقام وأتى به.
ها هو يا سيدي، هل ترجع إلى اللعب معي؟
نعم، الآن نلعب.
فلعب معه فغلبه إبراهيم.
لما اشتغل فكرك بالجراب غلبتك، فلما جئت به إليك غلبتني. يا ولدي، أخبرني من أي البلاد أنت، وما سبب مجيئك إلى بغداد؟
فأخرج له إبراهيم الصورة.
يا عم، إن ابن الخصيب صاحب مصر، وقد رأيت هذه الصورة عند بائع كتب فسلبت عقلي، فسألت عن صانعها، فقيل لي إن صانعها رجل من بغداد بحارة الكرخ يقال له أبو القاسم الصندلاني بدرب الزعفران، فأخذت معي شيئا من المال وجئت وحدي، ولم يعلم بحالي أحد، وأريد من تمام إحسانك أن تدلني عليه حتى أسأله عن سبب تصويره لهذه الصورة، والصورة من هي، ومهما أراده مني فإني أعطيه إياه.
والله يا ابني، إني أنا أبو القاسم الصندلاني، وهذا أمر عجيب، كيف ساقتك المقادير إلي؟
فلما سمع إبراهيم كلامه قام إليه وعانقه وقبل رأسه ويديه.
بالله عليك أن تخبرني صورة من هي؟
فقام الشيخ وفتح خزانة وأخرج منها عدة كتب كان صور فيها هذه الصورة.
اعلم يا ولدي أن صاحبة هذه الصورة ابنة عمي، وهي في البصرة، وأبوها حاكم البصرة يقال له أبو الليث، وهي يقال لها جميلة، وما على وجه الأرض أجمل منها، ولكنها زاهدة في الرجال ولا تقدر أن تسمع ذكر رجل في مجلسها. وقد ذهبت أنا إلى عمي بقصد أن يزوجني بها، وبذلت له الأموال فلم يجبني إلى ذلك، فلما علمت ابنته بذلك اغتاظت وأرسلت إلي كلاما من جملته أنها قالت: إن كان لك عقل فلا تقم بهذه البلدة، وإلا تهلك ويكون ذنبك في عنقك، وهي جبارة من الجبابرة. فخرجت من البصرة وأنا منكسر الخاطر، وعملت هذه الصورة في الكتب وفرقتها في البلاد لعلها تقع في يد غلام حسن الصورة مثلك، فيتحايل في الوصول إليها لعلها تعشقه، وأكون قد أخذت عليه العهد أنه إذا تزوج بها يرني إياها ولو نظرة من بعيد.
فلما سمع إبراهيم بن الخصيب كلامه أطرق برأسه ساعة وهو يتفكر:
يا ولدي، إني ما رأيت ببغداد أحسن منك، وأظن أنها إذا نظرت إليك أحبتك، فهل يمكنك إذا اجتمعت بها أن تريني إياها ولو نظرة من بعيد؟
حسنا،
إذا كان الأمر كذلك فأقم عندي إلى أن تسافر.
ولكني لا أقدر على المقام يا سيدي، فإن في قلبي من عشقها نارا زائدة.
اصبر حتى أجهز لك مركبا في 3 أيام لنذهب فيها إلى البصرة.
فصبر حتى جهز له مركبا ووضع فيه كل ما يحتاج إليه من المأكول والمشروب وغير ذلك، وبعد 3 أيام طلب الشيخ من إبراهيم أن يتجهز للسفر.
لقد جهزت لك مركبا فيه سائر ما تحتاج إليه، والمركب ملكي، والملاحون من أتباعي، وفي المركب ما يكفيك إلى أن تعود، وقد أوصيت الملاحين أن يخدموك إلى أن ترجع بالسلامة.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.